الشريط الحادي عشر من كتاب الإنجاز في ترجمة الإمام عبد العزيز. قلب رقيق. بكى عند قصة تخلف كعب بن مالك رضي الله عنه عن غزوة تبوك، وبكى عند حديث الإفك وقصة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في ذلك، وبكى عند حديث جرير بن عبد الله البجلي الذي رواه أحمد بين قوسين ساعات الجزء الأول من الصفحة 75 وحتى 77 في قصة الأعرابي الذي أسلم ثم وقصة دابته، فقال عليه الصلاة والسلام: عمل قليلا وأجر كثيرا. وبكى عند بيعة الأنصار رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية، كما تأثر كثيرا عندما قرئ عليه من زاد المعاد في باب فتح مكة، وكان يكثر فيه من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما يطول. حادثة الإفك. ويقول الأخ فهد السنيد: إنه ما رأى الشيخ متأثرا كما رآه عندما قرئت عليه حادثة الإفك، إذ تأثر الشيخ وبكى طويلا، وقد غلبه البكاء مرة عندما قرئت عليه مقولة أبي بكر رضي الله عنه عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. المحور الرابع: متى يغضب سماحة الشيخ؟ كغيره من البشر قد تمر على سماحة الشيخ مواقف تغضبه، أو يرى أن الحكمة فيها إظهار الغضب والامتعاض لتحقيق هدف مشروع كالإصلاح أو التربية أو التعليم، فمتى يا ترى يغضب الشيخ في دروسه؟ ويبدأ الأخ عبدالله العتيبي الحديث في هذا المحور بقوله: شيخنا حفظه الله أحفظ من مواضع غضبه إذا رد كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بأقاويل الناس وأقيستهم. ومن ذلك قيل للشيخ على حديث: إن أبي وأباك في النار، أخرجه مسلم. قبل قيل له في شرحه من بعض الطلاب: إن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك للرجل لتطيب نفسه لا غير. فالتفت الشيخ مغضبا وقال: يطيب نفسه بعذاب أبي؟ ولما قرر شيخنا في التفسير جواز نكاح الكتابيات بشرطه، قال بعض الطلاب: يا شيخ، بعض الصحابة كان ينهى عن ذلك. فالتفت الشيخ إليه وقد احمر وجهه وقال: هل هو قول الصحابي؟ هل قول الصحابي يضاد به الكتاب والسنة؟ هل قول الصحابي يضاد به الكتاب والسنة؟ ويعقب أحد الإخوة بإبراز موقف يؤكد ما ذكره العتيبي فيقول: الموقف الذي غضب فيه الشيخ حتى ظهر ذلك عليه هو أنه عندما عارضه سائل في مسألة بعد أن ذكر الشيخ فيها الأدلة من الكتاب والسنة، فقال السائل: يقول فلان كذا، فغضب الشيخ وقال: ليس لأحد قول بعد كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما يضيف أحد الطلاب فيقول: نعم، أجد غضبه عندما يتناول الكلام عن الشرك والمشركين وكيف وقعوا فيه، خاصة وهم يقرؤون القرآن ويدعون الإسلام واتباع سيد المرسلين، ونشعر بغضبه وهو يفند المبتدعين وأمثالهم. المحور الخامس: من كلماته في دروسه. واحد: فهو يقول سبحان الله كثيرا، خاصة حين يسأل عن شيء واضح من بعض الطلبة. اثنان: إذا غضب يقول لتلميذه أو سائله: سبح. ثلاثة: كثير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جدا جدا. أربعة: دائما نسمع الشيخ يكثر من الحوقلة ويردد: لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. خمسة: الوصية بالتقوى يكررها على مسامعنا بكثرة: اتقوا الله، عليكم بتقوى الله. المحور السادس: جلد الشيخ في الدروس. تراه في دروسه جالسا متأدبا منصتا حال القراءة، ثم متحدثا بارعا أثناء الشرح، يسأل هذا ويطلب من ذلك بحث مسألة ما، يتنقل من شرح متن إلى قراءة في سيرة، درس في الفجر، ومن الغد درس بعد المغرب، وبعد يومين من 3 ساعات في الضحى. هكذا هو الشيخ في دروسه دون كلل أو ملل. ويتعجب الأخ عبدالله العتيبي من صبر الشيخ وجلده في إلقاء الدروس، فيقول: صبر الشيخ على إلقاء الدروس عجيب، فمواظبته على الدروس وعدم تخلفه عنها مع كثرة الأشغال لديه يدل على جلد عظيم ومحبة للعلم. ولي مع الشيخ أكثر من عقد من السنين، لم يتخلف إلا مرة واحدة أيام إصابته في رجله اليمنى، والحمد لله الذي شفاه الله. وقال مرة في درس فجر الخميس بعدما استغرق الدرس نحو 2.5 ساعات، قال: لولا الأشغال الأخرى لجلسنا مع الإخوان حتى الظهر. ويستكمل أحد الإخوة هذا المحور قائلا: لقد أوتي الشيخ في هذا حظا عظيما، وقسم له فيه خير كثير، فرجل بلغ 87 يكون أول من يحضر، أو من أول من يحضر لمكان الدرس مع كثرة دروسه، ثم هو لا يتململ في أثناء الدرس مع ظهور التعب والملل على عدد غير قليل من الحاضرين، فأي جلد هذا حفظه الله وأمتعه بالصحة والعافية. أكثر من 3 ساعات. وأحد الطلاب الذين انتظموا في الحلقات من عام 400 للهجرة يندهش من جلد الشيخ وصبره على إلقاء دروس وعدم تململه من طول الدرس، ويضيف: قد تجد منا معشر الطلبة ونحن نجلس في راحة ونستمع دون أن نتحدث من يفقد صبره على حضور الدرس فينصرف، وربما يظهر عليه التعب والنعاس، وسماحة الشيخ يواصل الدرس والشرح 2 ساعات أو أكثر متنقلا من كتاب لآخر دون كلل أو ملل أو فتور. كما أن الأخ أبا عبد العزيز من وزارة الشؤون الإسلامية يثني على شدة حرص الشيخ على انتظام الدروس، ويقول: إن الشيخ لا يتوقف عن إلقاء الدروس إلا إذا كان مسافرا أو مريضا، كما أن دروس يوم الخميس قد تستمر 3 ساعات أو أكثر. وأحيانا يعتذر الشيخ عن الإطالة ويتمنى الاستمرار مع الطلاب لولا المشاغل الأخرى. المحور السابع: متفرقات. ولطلاب الشيخ بعض الكلمات والمشاعر التي لا تنتظم تحت عنوان واحد، فجعلنا هذه المتفرقات مجموعة في محور واحد، فهذا طالب يقترح وذاك يمدح، وآخر يكتب عن سمة لشيخه إلى آخره. شيخنا وعلم الحديث. وشيخنا من المحدثين الذين يعمدون إلى الأسانيد ودراسة الإسناد وتحقيقه ومذهبه، إذا صح الحديث فهو مذهبي، وتظهر عليه الأريحية والتبسط عند قراءة متون الحديث، وكذا عند قراءة كل كلام صحيح مستفاد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو يرتاح حفظه الله للكلام المحرر المتين الذي يظهر الحق ويجليه ويزهق الباطل ويطويه. ويكثر هذا في كلام أبي العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله، وكذا في كلام غيرهما من العلماء. ويضجر شيخنا عند كلام بعض الفقهاء الذي لم يحرر أو يخالف النصوص أو يفوته التحقيق أو كلامه غير المفهوم. عبد الله العتيبي: هل تغير أسلوب تدريس الشيخ؟ لم يتغير أسلوب الشيخ كثيرا، ولكن حصل بعض الاختصار في إجاباته ومذكراته للطلاب، وربما راجع إلى كبر سن الشيخ من جهة، وكثرة صغار الطلبة وغلبتهم على الشيخ دون كبار تلاميذه. استحضاره للشواهد أدهشتني. استحضار سماحة الشيخ للشواهد أثناء درسه يثير في نفسي العجب من حفظ الشيخ وتنوع علومه ومفاهيمه للمسألة المعروضة في الدرس، وكل ذلك بدون تحضير أو إعداد مسبق من قبل سماحته لها. وكم كنت أتعجب من ذلك عندما أراه يذكر الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ما قاله الأئمة وأهل التحقيق في مسألة تعرض أثناء الدرس أو نسأل عنها سماحته أثناء الدرس أيضا. لا شك أن هذا كله يدل على قوة علم الشيخ وغزارته وتحري الحق والصواب في المسألة. ضيدان اليامي. هكذا يتعامل مع خصومه. أخلاق شيخنا مع خصومه مضرب مثل، فإذا ذكر لشيخنا كلام أحد من العلماء المعاصرين والشيخ يخالفه وكان المخالف من أهل السنة، فإن شيخنا يصفه بقوله أخونا فلان، وهذا يذكره الشيخ قليلا أو نادرا، لأنه لا يتعرض لذكر أحد عادة، وإن كان قول المخالف ضعيفا ربما قال الشيخ عفى الله عنه. والذي أعلم من منهج شيخنا مع خصومه العدل والنصح، وشيخنا حفظه الله لم أسمع منه سبة ولا شتما، فإذا بالغ ربما قال عامله الله بما يستحق، وذلك في حق أهل الانحراف. عبد الله الروقي. هل الحضور في ازدياد؟ نعم، هناك زيادة في عدد الحضور لدروس الشيخ، وقد تضاعف عدد الحضور مضاعفة كبيرة جدا، خصوصا درسي فجر الخميس ومغرب الأحد. أبو عبد العزيز. ويقول الأخ عبد الله بن مانع مضيفا على هذا الموضوع: لا شك هناك فرق، فقد ازداد عدد الطلاب ولله الحمد، وقد أدركت دروس شيخنا قديما والحلقة واحدة وفيها فرج، والتلاميذ قرابة 20 لا يتجاوزون هذا العدد، وأما الآن فهم يبلغون 500 وقد يزيدون عنها أو ينقصون. بارك الله فيهم وحفظهم وثبتهم على الحق وجعلهم من أنصار دينه وهداة خلقه، وبارك لهم في أعمالهم وأعمارهم وأهليهم، وحفظهم من كيد الكائدين ومزالق أهل الهوى الهالكين. ب: هذه مشاهداتي في دروس سماحة المفتي بقلم الشيخ عبد العزيز بن محمد السدحان. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فتجاوبا مع مجلة الدعوة المباركة ونزولا عند رغبتها في كتابة نبذة عن سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ووفقه لما يحبه ويرضاه، آمين. فأقول: في عام 97 و300 ألف للهجرة تقريبا أكرمني الله تعالى وأنعم علي بالتشرف والتتلمذ على يدي سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز، فإن رأيت لم ترى إلا خيرا، وإن سمعت لم تسمع إلا خيرا، ترى رجلا يتمثل السنة في قوله وفعله ولباسه، دروسه تغشاها الهيبة من حيث وقار الشيخ والإنصات من طلابه والمواظبة على المتابعة في أثناء الدرس والإصغاء التام لكلام سماحته، حتى يخيل إليك أن مجلسه كمجلس عبد الرحمن بن مهدي شيخ الإمام أحمد، ذلك المجلس الذي وصفه أحمد بن سنان بقوله: كان عبد الرحمن ابن مهدي لا يتحدث في مجلسه كأنهم في صلاة. تذكرة الحفاظ في الصفحة 31 بعد 300. ناهيك عن جلد الشيخ وصبره على الجلوس الطويل للطلاب، فضلا عن سعة صدره ورحابة نفسه في تحمل كثرة الأسئلة، وكان شيخنا يلقي علينا بعض الأسئلة في الفرائض ويطلب الإجابة عليها، ومما تميز به سماحته في دروسه ومحاضراته وكتاباته تعظيمه للنصوص الشرعية والوقوف عندها والأخذ بالدليل متى صح، وعدم الالتفات إلى ما سواه من مذهب أو عادة أو اشتهار أمر ولله دره، فكم أحيا الله به سننا وأمات به بدعا وأزال به جهلا. ومما تميز به سماحة شيخنا الحافظة العجيبة والاستحضار السريع، وإذا أردت مصداق ذلك فاستمع إلى سرده للآيات والأحاديث التي يستشهد بها في محاضراته وندواته، ولو أدركه الإمام الذهبي أو علم عنه لترجم له في كتابه تذكرة الحفاظ. كان شيخنا ولا يزال سريع الدمعة تسبق عبراته عباراته في كثير من المواقف، مما يضفي على كلامه ومجلسه شعورا روحانيا، وخاصة عند مواقف السيرة النبوية على صاحبها أتم الصلاة والتسليم. ومن صفات شيخنا أيضا سعة الصدر وعدم الضجر والسآمة من كثرة السائلين، مع أن بعض الأسئلة قد يتكرر في المجلس الواحد مرارا، وخيمته في الحج خير شاهد على ذلك. ومن صفاته التواضع الجم، فتحسب إنك إذا جلست بجواره أو تكلمت معه كأنك أمام شخص من أمثالك، وما ذاك إلا لسمو أخلاقه وعدم ترفعه على جليسه، بل إنك تعجب إذا قام سماحته يسأل من في المجلس من المشايخ أو طلبة العلم عن بعض الإشكاليات التي قد ترد عليه من السائلين، وهكذا العلماء الربانيون. الكرم صفة غالبة لا بل دائمة في الشيخ، متوفرة فيه أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من أطعم الطعام، أخرجه الإمام أحمد والحاكم. عن صهيب رضي الله عنه: وأحسب أن إمامنا وشيخنا ابن باز ممن ضرب مثالا في الكرم، أتعب به من عاصره وفاق به من قبله فيما نسمع، فلا تكاد مائدته تخلو من أحد، بل لو حلف أحد على عدم خلو مائدته من أحد فأحسب أنه لا يحنث. شاهد المقال أن كرم الشيخ قد زاد خيريته عند الناس، يشعر من جالسه وقرب منه أنه أحب الناس إلى الشيخ، وذلك من خلال حفاوة الشيخ بجليسه وسؤاله عن أحواله الخاصة والعامة. ويم الله، كم يغبط المرء نفسه إذا أحاطه الشيخ بالسؤال والدعاء. حرص الشيخ على الفائدة أمر عجاب، يعجب المرء من شدة حرص الشيخ على الفائدة والإنصات التام من سماحته عند سماعها وطلبه الاستزادة من القراءة فيما يتعلق بها، بل قد يكلف سماحته الباحث أو القارئ بزيادة التتبع والاستقراء لأجزائها. شاهد المقال هنا أن سماحة الشيخ قد شارك بلسان الحال الإمام الشافعي بلسان المقال عندما سئل الشافعي رحمه الله تعالى، فقيل له: كيف شهوتك للعلم؟ قال: أسمع بالحرف مما لم أسمعه، فتود أعضائي أن لها أسماعا تتنعم به مثلما تنعمت الأذنان، فقيل له: كيف حرصك عليه؟ فقال: حرص الجموع المنوع في بلوغ لذاته للمال، فقيل له: فكيف طلبك له؟ فقال: طلب المرأة المضلة ولدها ليس لها غيره، فقال طلب المرأة المضلة ولدها ليس لها غيره البركة في الوقت، يرى المرء أثر تلك البركة في برنامج الشيخ اليومي، فالأعباء العلمية والوظيفية التي يقوم بها الشيخ لو قسمت على مجموعة من الموظفين لا كلفتهم بل أكلفتهم، ومع ذلك كله ترى وقت الشيخ مباركا فيه في تنظيمه وترتيبه، ويزيدك عجبا إذا رأيته مع كثرة مشاغله يسعى جاهدا لإدخاله السرور على المسلمين من حيث حضور الأعراس أو عيادة المرضى، ذلك الفضل من الله. القبول الجميل عند جميع طبقات المجتمع، بل تعدى الأمر مجتمعنا وأصبح قبول الشيخ في غالب العالم الإسلامي، وهذه منقبة فريدة يكاد الشيخ أن يتفرد بها عن جميع علماء العصر. فلا أعرف حسب علمي وسؤالي أن إماما وضع له القبول كما وضع لسماحة شيخنا ابن باز، فسمعته ومحبته لا يشق لها غبار. أخيرا أوصي طلبة العلم الذين لم يحضروا حلقات الشيخ ودروسه أن يسارعوا بالتشرف والجلوس عند ركبتيه والحرص على ملازمة دروسه، ولئن كان المحدثون يشدون الرحلة أو الرحالة في طلب العلم ولئن كان المحدثون يشدون الرحلة في طلب الإسناد العالي، فالجلوس مع الشيخ وحضور درسه والسماع منه مباشرة قد يكون من الأسناد العالي أو من الإسناد العالي، إذ الشيخ يعتبر شيخا لجميع المشايخ المعاصرين حقيقة أو حكما، فسماع اختياراته وفتاواه منه مباشرة من الظفر العلمي الذي ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم. ويطيب لي عند هذه الوصية أن أشكر فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك الذي ضرب مثالا يحتذى مع تقدمه في العلم والسن لكثير من طلبة العلم في حرصه على العلم والجلوس في حلقاته، وقد أثر الشيخ عبد الرحمن بحضوره على عدد غير قليل من طلبة العلم، فليهنك العلم والأجر يا شيخ عبد الرحمن. من حرص الشيخ على البحث في عام 98 و300 ألف للهجرة أو عام 99 و300 ألف للهجرة، كلفني سماحته ببحث حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات فرضهن الله. فنقلت أسانيد الحديث من 20 مرجعا تقريبا ومن السنن والمسانيد. فلما أكملت البحث وأحضرته إلى سماحته بعد صلاة العشاء بدأت القراءة عليه بعد طعام العشاء، وفي أثناء القراءة كان يأمر بقراءة بعض التراجم من كتب الرجال. فلما شارفت عقارب الساعة على 12 تغشاني النعاس، فشعر الشيخ بذلك فاستأذنته في الانصراف، فأذن أثابه الله تعالى وقال لي جملة كلامية مفادها: أسهرناك هذه الليلة أو نحوها. وأخيرا أقول لسماحة شيخنا: لقد تعلمت فعملت وعلمت، فجزاك الله عن المسلمين خير ما جزى شيخا عن طلابه ومجتمعه وأمته. وشكر آخر لمجلة الدعوة على هذا الطرح المبارك الذي تحيا به سير الأئمة الأعلام، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. من سجايا شيخنا ابن باز بقلم فضيلة الشيخ عبد الله بن مانع الروقي: محافظة الشيخ على السنة وآدابها. شيخنا عبد العزيز بن باز حفظه الله يسير على منهاج السلف علما وعملا وعقيدة، فمن سره أن ينظر إلى سلفي حقا فلينظر إلى هدي شيخنا وسمته، فأدبه في الدرس واللباس والجلوس ودخول المسجد والخروج منه والأكل والشرب والمحادثة كله على نظام السنة، حتى في لبس النعل يبدأ برجله اليمنى ويخلع مبتدئا باليسرى. وشيخنا حفظه الله من أذكياء العلماء، فله ذهن وقاد ونظر ثاقب، وربما استصعب الأمر على الطلاب كلهم وربما استصعب الأمر على الطلاب كلهم والمشايخ، فيعيد ويكرر حتى يتضح الأمر ويبين أصل المسألة ويسهلها على الطالب. أشكل علي مرة فهم بعض الأحاديث فسألته عنها فكرر علي وقال لي فهمت، فقلت نعم. وقرئ على شيخنا مرة حديث لجرير بن عبد الله البجلي، وأخذ المؤلف يسرد الأسانيد إلى جرير، فقرأ القارئ الأسانيد إلى قوله عن جرير به أي بالحديث، فتصحفت أي بالحديث، فتصحفت على القارئ فقرأ عن جويرية، فقال الشيخ عن جرير به. علم شيخنا بالرجال. وشيخنا معدود من المحدثين في هذا العصر، فالصحيحان والسنن تقرأ عليه من دهور، فيختم الكتاب ويعيده وهكذا، وقلما يفوته حديث في الكتب الستة، وقلما يعزب عنه اسم رجل. وشيخنا مستحضر لجمهور أحاديث الكتب الستة خاصة أحاديث الأحكام، ومستحضر لجمهور رجالها خاصة من تدور عليهم الأسانيد، وقلما يأمر بالبحث عن اسم رجل وعن الجرح والتعديل فيه، وسمعته ما لا أحصي يسأل عن أحاديث فيذكر درجتها وسبب الضعف إن كانت ضعيفة. قوة ذاكرة الشيخ. يقرأ على شيخنا كتب السنة وكتب أئمة الإسلام، فيقف القارئ ويبتدئ الشيخ بالكلام فربما سرد الأحاديث المقروءة وشرحها حديثا حديثا، ويذكر كلام العلماء في الكتاب المقروء وينبه على ما فيه إن كان فيه غلط، من مع العلم أن هذا في بداية القراءة، وقد قرأ الطالب بعدها أحيانا صفحة، فينبه الشيخ على كلام المؤلف في أول القراءة. هذا هو منهج ابن باز في التعامل مع المخالفين بقلم فضيلة الشيخ فهد بن عبد الله السنيد. لقد سررت كثيرا بالتحقيق النافع الذي نشرته مجلة الدعوة عن دروس سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز في العدد رقم 1638، وأحببت أن أشارك معقبا حول هذا الموضوع، فأقول الشيخ حفظه الله من بقية السلف الصالح، فهو زاهد ورع عامل بالسنن القولية والفعلية، من الذاكرين الله كثيرا، محافظ على الأذكار الصباحية والمسائية وغيرها، فقد رأيته أكثر من مرة بعدما يصلي راتبة الفجر يذكر الله حتى يقيم المؤذن لصلاة الفجر، وكذلك رأيته أكثر من مرة في درس يبدأ القارئ الدرس والشيخ حفظه الله في شغل مع الأذكار، نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. رأيته كثيرا إذا أذن المؤذن أقبل على إجابة المؤذن وترك ما كان فيه، تدهشني رحابة صدر الشيخ حفظه الله مع السائل وغير السائل، حتى إنه لا يأتيه الرجل من أحد الناس فيسأله عن حاله وحال أولاده إلى غير ذلك مع كثرة مشاغله حفظه الله. جاء مرة ذكر كتاب ابن القيم السماع، فسأل الشيخ رحمه الله هل هو مطبوع، فقلت له نعم، فطلب نسخة من الكتاب، فاشتريت نسخة من الكتاب، وكان الشيخ قد سافر إلى الطائف، فأتيته في منزله وهو خارج يريد الصلاة، فسلمت عليه وأعطيته الكتاب، فسأل حفظه الله عن ثمنه، فقلت له هذه هدية حفظك الله، فأصر حفظه الله على ثمنه، فقلت له هذا هدية حفظك الله، فأصر حفظه الله على معرفة ثمنه، وقال لي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، وهذا من إثابتها، فأخبرته بثمنه فأمر أحد موظفيه فأعطاني الثمن. كان الشيخ حفظه الله بكاء، وكان كثيرا ما يبكي عند حادثة الإفك وعند قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. منهج الشيخ حفظه الله مع المخالف ينقسم إلى قسمين: واحد، أن يكون المخالف قد خالف مخالفة صريحة للكتاب أو السنة أو الإجماع، فهنا إذا رد عليه الشيخ فإنما يرد عليه بأسلوب رفيع وأدب تام مع بيان الأدلة من الكتاب والسنة المدحضة لقوله، ويأتي حفظه الله بعبارات تنم عن خلق رفيع كقوله: هداه الله وعفى الله عنه. اثنان، أن يكون المخالف قد خالف في مسألة الاجتهاد، أن يكون المخالف قد خالف في مسألة الاجتهاد فيها مصرح، أو أن يكون المخالف قد خالف في مسألة الاجتهاد فيها مصرح، فهذا لا يرد عليه الشيخ، إنما يذكر القول الذي يرجحه بالأدلة ويضعف أدلة القول الآخر إن وجدت، ولا يأتي حفظه الله بعبارات التعنيف والتكبيت والتشنيع. فليت أهل العلم في عصرنا نهجوا هذا المنهج ليغلقوا بذلك بابا عظيما ولج منه الشيطان أعاذنا الله منه وإخواننا المسلمين. الفصل الثاني عشر: ما قيل في الشيخ من الشعر. واحد، قصيدة الشاعر أبو هلالة. اثنان، قصيدة الدكتور محمد تقي الدين الهلالي. ثلاثة، قصيدة الشيخ عايض القرني. أربعة، قصيدة الأستاذ حسين عرب. خمسة، قصيدة الدكتور ناصر الزهراني موجز أنباء البازية. ستة، قصيدة الدكتور ناصر الزهراني بازية الدهر. سبعة، قصيدة الأخ محمد بن عبد الرحمن المقرن. وننوه مرة أخرى للقارئ الكريم أن هذا الكتاب قد طبع قبل وفاة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. واحد، قصيدة الشاعر أبو هلالة في سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يقول: أقول والبشر في جنبي محتدم، أقول والبشر في جنبي محتدم، يا من للقاء للقياك هذا الحشد يبتسم، يا ذروة من فخار لا تطاولها مطامح في حلوق الخلق ترتسم. عفت سعودي وقد حز النوى كبدي، رحماك يا رب أضنى خافق السقم. ماذا أقول وصوت البعد يلهبني، وقد توقد من فرط الأسى الألم. وما الذي أنا مطيع كتابته، وما الذي أنا مصطيع كتابته، وهل سيوفك، وهل سيوفيك ما قد يكتب القلم. ومكرماتك أعيت من يعددها، هيهات يقوى على نضح العباب فم. قلوبنا ملئت من نقلكم أسفا، فهل تعود بها الآمال تنتظم. لنا برغم النوى يا شيخنا أمل، بأن تعود لهذا الحصن تستلم، وأن تظل لركب العلم قائده، فتهنأ العرب في لقياك والعجم. تهفو إليك قلوب المؤمنين كما يحن شوقا إلى أنوارك الحرم. مرحى إمام الهدى مرحى دعامته، إن شذ مرتكس أو طاش منتقم، عاديت في الله برقيبة وباطله، وفوق هامته داست لك القدم، وما غررت بأصنام مسخرة رجت لها الأرض أو هامت بها الأمم، فهم على الشعب آساد جبابرة، وهم مع الخصم عبدان له خدم. لما دعاة الهدى في مقديش حرقوا، ما كان صوتك يا مقدام ينكتم، يا ناشدين المعالي من مكاتبكم درب العلا درب العلا الدم، ما درب العلا الكلم، بالقول لن يرجع العادون ما سلبوا، وبالبكاء بالقول لن يرجع العادون ما سلبوا، وبالبكاء لا يرد الغنم وبالبكاء لا يرد الغنم مغتنم، عار على المرء أن يحتل مسكنه عار على المرء أن يحتل مسكنه، وأن يجور عليه الخصم والحكم، وقلبه بضروب اللهو مرتهن، ونفسه لرغيد العيش تلتهم، يا أمة رثت الدنيا لذاتها وراح ينحر في أمجادها قزم، يا أمة رثت الدنيا لذاتها وراح ينحر في أمجادها قزم، فرت من الموت حتى لا يصادمها، فصادمت محنا عنها نأى العدم، تسير في لجج الأنواء ماخرة مذعورة بحبال الوهم تعتصم، والخائنون قد اقتادوا أزمتها وشعبها بين أشداق الأذى لقم، قد كتفوه على قول بلا عمل قد كتفوه على قول بلا عمل، وسمروه وسيف الحقد مصطلم، قد كتفوه على قول بلا عمل وسمروه وسيف الحقد مصطلم، إن واعدوا كذبوا أو عاهدوا غدروا أو خططوا فشلوا أو حاربوا هزموا، خافوا على العار أن يمحى خافوا على العار أن يمحى، فكان لهم سلم رخيص مع الأعداء لا سلم، يقدمون إلى فورد يقدمون إلى فورد نساءهم، فالطهر مطرح والفسق محترم، قد آن للحق أن تدوى مدافعه قد آن للحق أن تدوي مدافعه أو مدافعه حتى تبيد وكور المجرم الحمم حتى تبيد وكور المجرم الحمم. عبد العزيز لأنت الفخر منتصب، وأنت للجود سيل زاخر عرم، ولو همومك حطت في ذرى علم على صلابته لم يثبت العلم ولو همومك حطت في ذرى علم على صلابته لم يثبت العلم، يا من إذا راعت الإسلام مسغبة وقام يدعو الأبات الصيد أين هم، محطته الخير حتى قيل لا كذبا إلى عطائك هذا ينتهي الكرم، لسوف أذكر طول العمر أمسية يرن في القلب من أصدائها نغم، بها جلست لنا حتى تحدثنا قولا يعيه الذي في سمعه صمم، تقول يا إخوة الإسلام لا تهنوا ولا تبالوا بما أهل الخلا زعموا، فنحن في شرعة الهادي لنا شرف، وصفنا مثل حب العقد منتظم، وصفنا مثل حب مثل حب العقد منتظم، فنحن في شرعة الهادي لنا شرف، وصفنا مثل حب العقد منتظم، وربنا الله والمختار قائدنا، وبالجهاد ذرى العلياء نستنم. يا إخوة الدين والمختار قائدنا، وبالجهاد ذرى العلياء نستنم. يا إخوة الدين ما فوز بلا تعب، مهر النجاح عناء مرهق ودم. انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني.